أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
أهلا وسهلا،
شرفنا.
أهلا.
كما تعودنا برنامج في الصميم يقدم الدلائل والبراهين التي لا ينكرها عقل. المواضيع اللي جاية في الحلقات بتاعتنا مواضيع حساسة جدا وشيقة جدا، ياريت تاخدوا بالكم وتكتبوا البيانات والشواهد عشان تتابعوا معنا المواضيع دي. أتسابونا لنبتدي الحلقة النهاردة. وفي أول سؤال، الجرايد والمجلات والفضائيات كلها بتهاجمك على اللي انت بتقدمه في قناة الحياة، دي أول حاجة، باعتبارك انك أولا بتهين الإسلام، ثانيا بتثير الفتنة الطائفية، والجزء الثاني بيقولوا ان أحداث الشغب وأحداث الفتنة في الأسكندرية بالرغم ان ظاهرها كان مسرحية لكن أصلها هو الأعمال الإجرامية اللي بتقوم بيها قدسك. رد قدسك على الكلام ده ايه؟
يشكره. الحقيقة الكلام ده مشاع كتير وفي الجرايد كتير قوي، خصوصا الأيام دي بعد شهر رمضان، بعد البرامج اللي نزلناها يوميا كترت قوي 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 في الجرايد، لدرجة ان جريدة من الجرايد بتقول ان انا باخد على كل حلقة من الحلقات دي $20,000 في الحلقة الواحدة. فطبعا حدش بيدفع حاجة. فالهجوم كتير، اولا من ناحية مسرحية الاسكندرية زي ما حصل في جريدة الاهرام يوم الجمعة 4 نوفمبر سنة 2005، عنوان كبير قوي كده، مفاجأة يعلنها النائب العام للاهرام، لم تعرض في كنيسة بالاسكندرية مسرحية تسيء الى الاسلام. أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في تصريحات خاصة لمحمد زايد مستشار رئيس التحرير الأهرام أن التحقيقات في أحداث الإسكندرية الأخيرة كشفت عن مفاجأة هامة، هي فقد تأكد أن المسرحية التي قيل أنها عرضت داخل كنيسة ماري جرجس في منطقة محرم به وتضمنت إساءة الإسلام لم يحدث أن عرضت أصلا. فهذه الضجة الكبرى علامة ويتجمع آلاف من في شغل بيشتغل جوه سياسي كده بس بيلبسوه الثياب الدينية من الإخوان المسلمين بالتأكيد، وفي المنطقة كان فيه حد مترشح مسيحي فحبوا يزحوه إلى آخره، يعني من اللعبكة السياسية اللي موجودة الداخلية وبيلبسوها دايما توب الدين والفتنة الطائفية. اما من جهة ضعفي في الحاجات دي، الحقيقة انا اتكلمت برد طويل قوي في برنامج اسئلة عن الايمان وانا مش عايز اكرر الكلام، لكن دعهم يقولون ما يشاءون، انا مجرد ان انا بتساءل لا اكثر ولا اقل. وهل التساؤل ده عبارة عن تهجم وإثارة فتنة طائفية؟ هل انا ماسك سلاح؟ هل انا جامع ناس على شخاطر أهاجم على مساجد؟ أنا بتكلم كلمة على الهواء، يبقى الرد بتاعها عين بعين وسن بسن وكلمة بكلمة، لكن ما فيش بقى كلمة يقابلوها بالسيف. وبعدين اللي أنا عايز أقوله بالنسبة لإخواننا المسلمين بصراحة، يعني أنا مشفق عليهم لسبب، لما يواجهوا الكلام المنطقي والمؤيد بالبراهين والأدلة زي أنت ما بتقول ويواجهوها بالغوغاء والهمجية وشغل التتار، ده بيثبت حاجة خطيرة جدا هم مش واخدين بالهم منها، بيثبت ان هم ضعفة ما عندهمش ردود. فكل اللي هم عايزين يعملوه يقطعوا الألسنة ويقطعوا الرقاب وخلاص سيبونا، لكن لو كان عندهم رد فليتفضلوا اهلا وسهلا نتناقش. طب هم لما بيقولوا لنا ده المسيح مش ابن الله والكتاب المقدس بتاعكم محرف بنروح نهجم على الجوامع؟ احنا نقول لا يا جماعة ده ابن الله بدليل كذا وانتوا فاهميننا مش صح، وكلام منطق بمنطق وكلمة بكلمة وحوار حوار. فده اللي انا يعني بشوفه في الضجة الكبرى اللي حصلت على ما فيش. واحبائي المسلمين ارجوكم يا رجال الازهر الشريف، ارجوكم وفروا العملية واختزلوها بأن حد يجينا في الاستوديو هنا يشرفنا أهلا وسهلا، أو يخاطبنا بالتليفون ويناقش ويانا المواضيع دي ويجيب لنا الأدلة والبراهين والإثباتات. أم الناس الشعبيين ما يقوموش بأي ثورات ويفهموا الواقع إيه والحق إيه، فإن كان هناك حق فلتظهروا. مرحبا بكم.
أمين. شكرا يا سابونا. سمعت من نداء الناس اللي مسؤولة عن الأمر، ياريت يتفضلوا ويردوا على الأسئلة ويجاوبونا ويحاورونا. طب دلوقتي أتسابونا، أنت جايب لنا إيه تحطه الطرح النهاردة، وإيه هيتحط على بساط الحوار المرة دي؟
فالحقيقة أنا عندي موضوع حساس قوي، وأتمنى أنه لا يقبل بحساسية، لأن كل شيء كتب تاريخ وكتب شرع وآيات قرآنية وبنحطها كلها على بساط الفهم، عايزين نفهم الحاجات دي. فهي قضية حساسة بصريح العبارة، عشان خاطر الكشف عن حقيقة الأمور المسكوت عنها لمدة 15 قرن، وخصوصا ان احنا عايزين نعرف حقيقة محمد الحقيقة اللي ما زعلش، فياريت يعرفوها لنا. احنا بنقرأ في الكتب وبنقول احنا قرينا كده كده كده، بتقول لنا دي الحقيقة بتاعت محمد. هما عندهم أدلة أو براهين ويقولوا لا الكلام اللي انت بتقولوه ده مش سليم والصح بتاعه كده، اهلا ومرحب، يتكشف لنا الأمر، لأن لا أكثر ولا أقل أنا بعمل دراسات وبقدمها وبتمنى أن حد يرد عليها كل سر.
عظيم. طب إيه بقى الحقائق اللي أنت توصلت ليها دي، ومنين ومصادرك إيه؟
شوف أقول لحضرتك، مما لا شك فيه أن محمد كان ظاهرة في التاريخ.
نعم.
عمل أكيد. بأي أسلوب بأي شكل بأي هدف بأي دافع، مش قضية البحث أو الدراسة، لكن ظاهرة تاريخية مما لا شك فيه. طب. والظاهرة التاريخية تحتاج إلى دراسة.
طب
هل الأمور هكذا وليه وعشان إيه والدوافع إيه والأهداف إيه؟ ومن هذا الباب نحن ندرس هذه الشخصية اللي ليها اللي كانت لها ظاهرة تاريخية فعلا. فبندرسها من أربع جوانب: كشف الظروف المؤثرة على حياته، اثنين كشف الشخصيات المشكلة لتوجهاته، ثلاثة كشف نوايا تطلعاته، أربعة كشف تدبيرات مخططاته. فمن الأربع زوايا ديت أنا ابتدي أدرس وخرجت بنتائج، وأرجو أن أحبائنا يشاركونا في المواضيع.
طيب احنا هنمشي معاك في الموضوع ده وتسابونا ونبتدي. ايه بقى وايه اللي تقصده بالظروف المؤثرة على حياته؟
الظروف المؤثرة على حياته منها الظروف الشخصية بتاعته، الظروف العائلية او القبلية، القبيلة اللي عاش فيها، وبعدين الظروف السياسية اللي كانت موجودة في ذاك الحين، ثم الظروف الاقتصادية اللي كانت في البلد في تلك الآونة، ثم الظروف الدينية اللي عاش فيها وإيه الأوضاع الدينية دي من النواحي.
عظيم. يبقى ناخدهم بالترتيب، كلمنا عن الظروف الشخصية.
الحقيقة الظروف الشخصية احنا كلنا عارفينها وكل المشاهدين عارفينها من كتب الدراسة اللي درسناها في المدارس ومن الوسائل الإعلام المختلفة. كلنا عارفين، وكلها بتتركز على الآية المذكورة في سورة الضحى آية 6 إلى 8، أما حوالي 3 آيات: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. دي اللي هي بتتكون حواليها الأمور الظروف الشخصية بتاعته. وبتقول التفسير، وخصوصا تفسير ابن كثير، بيقول بيفسر ألم يجدك يتيما فآوى، بأن والده توفى وهو في بطن أمه، وأمه توفت وهو عنده 6 سنين، وجده عبد المطلب توفى وهو عنده 8 سنين، وقام أبو طالب عمه بدعمه والتشدد دي لنصرته، رغم يلاحظ أن عمه أبو طالب لم يعتنق الإسلام وهو يدافع عن محمد ضد قريش والوثنيين.
لحظة واحدة، يعني ايه بقى ان عمه ابو طالب اللي كان بيعضده ظل على دين قومه من عبادة الاوثان؟ يعني مش راكبة
مش راكبة، لكن التاريخ مركبها وذكرها كده. وانا مش عايز اقعد افسر فيها واتكلم عنها علشان خاطر ما بقاش بنط واقفز الى النتائج، لكن انا بحطها تساؤل دلوقتي والبحث نفسه هيوضح لنا الابعد، فانا مش عايز اجاوب عليها دلوقتي، والا يبقى انا بشغل المشاهد بالريموت كنترول وما اختلفتش عن السلفيين، اعملوا كده وخلوا كده واحنا شايفين كده وتبقى دي الرؤيه. لكن انا بحب الانسان يفكر، ربنا مدي الانسان عقل يفكر فيه، ياخد كل المعطيات دي ويفكر فيها ويركبها ويطلع بنتيجه من نفسه.
عظيم. نرجع بقى للايه القرانيه. وضح لنا ما قال المفسرون، وخصوصا في القول في العباره عائلا فاغنى.
عائلا بيفسرها القرطبي، وانت عارف ان احنا ما بنفسرش، قرطبي بيفسر ويقول عائلا يعني فقيرا، فاغنى اغناه بخديجه، وخديجه كانت امراه صاحبه اموال كثيره. لكن المشكله اللي بتلفت نظري، ازاي ان محمد في ظروفه الشخصيه عاش فقير ومعوز ومحتاج، رغم انه من سلاله أسياد قريش، أسياد قريش، فإزاي هو يطلع فقير؟ ده تساؤل يعني عندي.
لا، والتساؤل ده أنا هردده لك تاني وهرجعه لك تاني، لأن ده كلام غريب. اللي إحنا نعرفه إن محمد كان يتيم، منين بقى جت ديت إن هو من نسل سادة مكة دي؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، يعني ده يخلينا نبتدي الحكاية من البداية. ونرجع الى جده الخامس قصي. الحقيقه قصي زي ما بتقول لنا دوائر المعارف ان محمد بيبقى اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، ده التسلسل التناسل بتاع نسل محمد. القصة من الأساس
يعني، ما بالضبط كده، بس ده يعني زي ما يكون حس التاريخ. فياريت عايز توصل لإيه من دوت؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، التاريخ أنا بحبه لأن ده تخصصي، واخد راحتك؟
طب أنا ما كنتش أعرف.
لا، ما تخصصي فأنا بحبه، بس أنا ما بحكيش تاريخ، علم التاريخ. والعلم هو تفسير الأمور المعروفة بكلام غير معروف، أنا عشان يبقى علم، فأنا ما بحبش الحكاية دي. لكن أنا باخد التاريخ حكايات، حكاية كذا وقصة فلان وقصة علان، فما هوش بالضبط تاريخ بالمعنى الأولوجي العلم. لكن شوف عزيزي، إن يقولون كده إن في التاريخ لعبرة، فإحنا بناخد عبر. الحاجة الثانية أن الأحداث التاريخية الحاضرة هي بذار لثمار تجنى في المستقبل. فإذا كنا عايزين نعرف حقيقة ثمار، لازم نشوف الإيه؟ البذار التي زرعت.
طيب عظيم، يبقى كده نرجع لتاريخنا من أوله، وهنبتدي بقى نقول إيه؟ ناخده من عند قصي.
قصي.
أولاً، مين هو قصي وما معنى اسم قصي؟
قصي ده الجد الخامس لمحمد. وقصي سمي قصيا، مش ده الاسم اللي اتسمى عليه، هو كان اسمه زيد زيدا. فاللي حصل ان ابوه لما مات امه اتجوزها واحد تاني. هذا الرجل ما كانش عايش مقيم في مكة، لكن رجع الى بلاده في الشام، وكبر الولد هناك مع راح مع امه وابوه، مش بابوه بزمه يعني، وكبر هناك لحد ما العيال ابتدوا ان هم يعيروه، يقولوا له انت ابن مين وجاي منين وبتاع. فسال امه فقالت له، فبعد ما كبر رجع، فسمي قصي لانه قصي، كان بعيدا من اقصاء الارض، فسمي قصيا. لكن لما رجع بقى كان يعني عمل اعمال مجيده في مكه يعني.
طيب خلينا من أعماله دلوقتي. الأول في سؤال ملح، إذا كان قصي دوت اللي بيعتبر سيد مكة حسب قولك ما كانش سيد مكة، فمين كان سيدها في الأول، وإزاي وصل قصي إنه ياخد سيادة مكة؟
شوف، هو طبعا التاريخ هنا معقد وأنا مش عايز أدخل المشاهد في العكة بتاعت التاريخ، لكن باختصار كده السادة بتوع مكة كانوا من قبيلة خزاعة، وحليل الخزاعي كان هو سيد مكة في ذاك الحين. قصي استنارت ذهن عقليته بوجوده في الشام
طبعا،
فلما رجع كان بيفكر، فمش عايز، ما يقدرش يعمل حرب مع قبيلة خزاعة، ففكر في فكرة لطيفة قوي، وهو انه ياخد الملك ده او السيادة دي عن طريق النسب، فتجوز بنت خزاعة حليل الخزاعي، ومات حليل فآل اليه الملك بتاع مكة سيادة، فورث هذه السيادة وورث هذا الملك. وتحكي بتاعت السيرة النبوية بتاعت ابن هشام في صفحة 132 يقول كده ان الملك قال والسيادة، فكان قصي اول من اصاب ملكا اطاع له به قومه، فحاز شرف مكة كلها، في صفحة 109 من الجزء الأول من بتاعة ابن هشام.
ملكا؟
ملكا أو سيادة.
يعني أنت عايز تقول لي يا أسابونا إن الجد الخامس لمحمد كان ملك مكة؟
كان ملك مكة أو سيد مكة، يمكن ملك بتعتبرها صعبة شوية، لكنه كان سيد مكة، وبشهادة السيرة الحلبية انه سيرة ابن هشام انه كان ملكا اول من اصاب ملكا.
طيب الموضوع ده بدا يكبر شوي، فترى انت ناوي تودينا على فين بيه؟
هو انا ما بوديش ولا بجيب صدقني، لكن انا بقرا التاريخ والكتب التراثيه ومن منظور واقعي، مش زي ما بيدرسوه لنا وبيقوله لنا السلفيين الاوائل. فيعني انا بحب ان احنا نخش على اعمال قصي لو ما كانش عندك مانع في هذا الموضوع.
ارجوك كمل لنا اعمال قصي.
قصي اول حاجه عملها بذكائه وحد العشائر.
اتفضل.
بتاعت قريش، ويمكن كلمه قريش جايه من توحيد العشائر، او من سمك القرش اللي بياكل اللي قدامه واللي وراه. واشترى بحكمة فائقة وبدهاء مفاتيح الكعبة من غبشان الخزاعي برضه، واشتراها بزق خمر وقعود بعير. الكلام ده مذكور في البداية والنهاية صفحة الجزء الثاني صفحة 586. وأعاد بناء الكعبة ونظم العبادة فيها، وأحيا دين إبراهيم. شو خد بالك عشان يبقى سيد أو ملك كان بيهتم بالجانب الديني، فكان حريص إن هو ياخد الكعبة، وحريص إن هو ينظم العبادة فيها عشان يبقى له سلطان إلهي. وبعدين لقى دين إبراهيم في اليهودية، في النصرانية، في الوثنية، فأحيا دين إبراهيم. قال لك إبراهيم كان حنيفا فخد الدين بتاعه عشان خاطر ينشره، وفرض ضرائب وجمع السلطة زي ما قلت لك الدينية مع السلطة المدنية. وأهم حاجة بقى يقول عنها الدكتور السيد القمي في كتابه الإسلاميات صفحة 32 يقول حتى قوية جدا جدا، أحب أن أنا أراها لكل مشاهد. يقول كده ولا يغيب عن فطم أن امتلاك قصي لسيادة على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية. وسائلها هي الدين. يا عزيزي الفاضل، في فرق بين ان الدين يكون هدف وغاية وان الدين يتخذ كوسيلة.
نعم.
فرق جامد. واخد بال حضرتك؟ فمنذ قصي استخدم الدين كوسيلة للملك. دي القضية ودي المشكلة. وبرضه في نفس الصفحة بتاعة 32 من كتاب إسلاميات يقول كده وهكذا استطاع قصي أن يجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والتشريعية، فكان أول سيد مطلق النفوذ في دولته الصغيرة مكة. في دولته الصغيرة مكة، يعني كان سيد، كان ملك دولة.
طيب وبعد قصي دوت حصل ايه في الدويلة او الدولة الصغيرة
في مكة؟ طبعا بعد ما مات قصي ابتدوا ولاده برضو بدون التدخل في التاريخ كتير. كان عنده واد كبير اسمه عبد الدار، واحد اسمه عبد مناف اللي جه منه بقى محمد، وفي عبد شمس الى اخره. فنشأت الخلافات بين بني عبد الدار وبين عبد مناف، اولاد عبد مناف، خلافات لدرجة انها قامت حروب وعملوا احلاف. فالحلف بتاع بني عبد مناف جابوا قصع قناء يعني وحطوا فيه برفان طيب.
اوكي.
وكان كل اللي بيتعاهدوا يجي يحطوا ايديهم في الطيب ويمسحوها في الكعبة، يعني احنا بنتعاهد اهو. بنو عبد الدار راحوا جابوا قصعة تانية او اناء تاني وحطوا فيه دم ويغمسوا ايديهم في الدم ويلحسوها، يعني هيشربوا دم اي بني ادم متوحشين يعني. لكن ربنا ستر بينهم بين بعض وتم الصلح بينهم بين بعض وقسموا التركة بينهم بين بعض. فعبد مناهب اخذ السقاية يعني يسقي الحجاج، واخذ الرفادة يعني يوكل الحجاج، واخذ القيادة بس السيادة. وبنو عبد الدار خدوا الحجابة وخدوا اللواء، حجابة اللي يحفظ الكعبة واللواء يطلعوا بالأعلام بين إيديهم. كان قصي عامل زي مجلس شورى مسميه الندوة،
دار الندوة.
فدي خلوها مشتركة بينهم وبين بعض. بعد كده هو بنو عبد المناف هم أجداد النبي تمسكوا بالسلطة كاملة، استطاعوا أن يمسكوا بالسلطة كاملة. والكلام ده موجود في ابن كثير البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 594 594. فبيقول ايه بقى في الكلام بتاعه؟ بيقول صارت الرئاسة الى بني عبد مناف، صارت الرئاسة الى بني عبد مناف، واستقرت السلطة في يد واحد منهم ابن عبد مناف وهو هاشم بالتحديد، وده اللي قالوه برضو الكتاب. يبقى اذا هنا وصلت الى هاشم. وهاشم بقى ابو مين؟ ابو عبد المطلب
اللي هو
جد الرسول. فوصلت السيادة الى عبد المطلب كسيد وتسلسل الملك اليه. وده مقدمة لازم تتلم الخيوط مع بعضها ونشوف التسلسل قصي هاشم عبد المطلب السيادة، الدين كوسيلة لغاية، وانطباعات كل هذه الأمور على محمد.
عظيم. طيب احنا عشان الموضوع دوت هيطول شرحه نكتفي دلوقتي، وقدسك دلوقتي تدينا كلمة روحية تكون كلمة منفعة لينا، وبعد كده بنكمل موضوعنا في حلقات قادمة.
فرصة طيبة خالص، واحنا نبتدي بكلمة. طالما احنا بنتكلم عن الملك، فبننظر الى شخص المسيح ونظرته الى الملك. فهنا بيقول ايه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 18 وعدد 36، يقول فيها السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. مملكتي ليست من هذا العالم. كانوا بيفكروا ان المسيح جاي يأسس مملكة ويبقى ملك زي داود. فالمسيح قال لهم: انا مش بتاع الحاجات دي، انا مملكتي روحية، املك على القلوب، وسلاحي هو الحب. فاذا انا مش بتاع ملك العالم، انا ما بدورش على ملكية ارضية، لكن بالحب يملك روح الله على القلوب. ففي ناس كتير انشغلوا بالملك في الارض. المسيح لم يكترث بهذا الامر، لكن كان هدفه الملك الروحي. سؤالي لحضرتك، سيبك من الملوك واللي سعى وراء الملكيات الارضية، حضرتك هل بتسعى لان تملك على الارض؟ بلاش ملكية كبيرة ولا دويلة صغيرة، لكن حب الملكية، يعني حب الامتلاك. ياريت نخلي المسيح يملك على قلبنا بدل احنا ما نملك على الهواء. قل له: يا رب تعالى، رب الان تفضل حل في قلبي، املك على حياتي، وانا اعيش لك. لك كل المجد الى الابد، امين.
امين امين. شكرا يا قدس ابونا، حوار رائع وموضوع شيق جدا، وطبعا لينا استكمال في الحلقات القادمه. اعزائي من المشاهدين، سمعتم القول، يا ريت يكون معاكم قلم وورقه تكتبوا المراجع وتكتبوا ملاحظاتكم عشان في الاخر يكون لكم صوره كامله. اعتبروا نفسكم انكم في مدرسه وبتدرسوا. لو في عندك اي تساؤلات راسلنا على البريد الالكتروني اللي هيظهر على الشاشه. لو عايز كتاب مقدس اتصل بينا على الويب سايت اللي هيظهر لك على الشاشه كمان شويه. لو في اي اعتراض على اللي اتقال والمراجع اللي اتقالت، يا ريت نسمع منك، ويا ريت نسمع من علماء المسلمين. الدعوه مره ثانيه مقدمه ليكم، حاورونا، واذا كنا احنا غلط صححوا لنا غلطنا بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان لا يمكن الشك فيه. الى اللقاء في حلقات اخرى، ارجوكم معاكم ورقه وقلم. الى اللقاء.